السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. أحبة الكرام، نحن نتحدث عن موضوع الاستبصار لمواطن الفتن وكيفية النجاة منها بإذن الله تعالى. فقد قلنا إن على المؤمن في هذه الآونة بالذات أن يستبصر بمواطن الفتن، ثم يعرف كيف ينجو منها. وديننا الحنيف لم يدع لنا الاجتهاد في هذا المجال، وإنما ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة بيّن ربنا سبحانه وتعالى لنا كيف نستبصر بمواطن الفتن في آية عظيمة جدا، إذ قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. فما أحوجنا إلى هذا الفرقان الذي نفرق به بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين المعروف والمنكر، بين الحلال والحرام. والله سبحانه وتعالى وضع الشرط إذ قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين لنا المخارج من هذه الفتن، حيث قال لحذيفة عندما سأله: كنا في جاهلية يا رسول الله وشر، فأتانا الله بالخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. العلماء يستنبطون من هذه المقولة أن العلم مخرج من مخارج التي تنجي المرأة من الفتن. لذلك بعد أن تكلمنا عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وتكلمنا بعد ذلك عن طبائع الفتن وكيف تعامل الخليفتين، كيف تعامل الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع الفتن، فوأداها في مهدها وأداها في بداية مطلعها، وهذا هو علاج ناجع في التعامل مع الفتن. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المخارج، وقلنا من هذه المخارج هو أن يتقي الله، أن يتقي المرء ربه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. تقوى الله سبحانه وتعالى والتمسك بالدين، بدين الله، حيث كان الباب الذي كان يحجز الأمة عن الفتن هو عمر، أكبر ميزتين له الدين والعلم، كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيتين اللتين رآهما لعمر بن الخطاب، عندما رآه يعرض عليه وهو يرتدي قميصا له، وهذا القميص يجره عمر جرا، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: أولته بالدين. وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطى فضل شرابه لعمر، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: أولته بالعلم. يبقى ده السنة بتبين هذا هو عمر الباب الذي كان يحجز الفتن عن الأمة. أعظم ميزتين له الدين والعلم، وتكلمنا عن ذلك كثير. أيضا يبقى احنا عندنا العلم، الدين، الصبر. الصبر وقت الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، قال صلى الله عليه وسلم ولمن ابتلي فصبر. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وقال صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثره، استحواذ وانفراد وحب الاستحواذ على الشيء دون الآخرين، هذه الأثرة. ستلقون بعدي أثرة. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يا أبا ذر، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. قال كيف بك إذا أدركت زمانا يكثر فيه الموتى حتى يكون البيت فيه بالوصيف، فماذا تفعل؟ قال أبو ذر الله ورسوله أعلم. قال اصبر، يكثر الموتى حتى يكون البيت فيه بالوصيف، يعني يكون القبر بالخادم، مقابل خادم، تبيع خادم، إذا كان عندك خادم أصلا، خادم يعني إنسان يخدمك، تبيعه وتشتري، يعني يشترى القبر فلا يوجد ولا يجد الإنسان من يقبره ولا من يحفر له قبره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في بعض الأماكن كما بينا يحدث هذا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا من هذا مقارنة الحلم والرفق ومفارقة العجلة والطيش. تكلمنا عن الحلم وقلنا إن الحلم هو ضد العجلة، والعجلة كما قال أنس من الشيطان، والأنات أي الحلم من الرحمن سبحانه وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتسم بالحلم، بل قبل نبينا ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الحليم. والحليم في حقه سبحانه وتعالى هو الذي يرى عصيان العصاة، وهو يرى انتهاك محارمه سبحانه وتعالى، ثم لا يتعجل عباده بالعقوبة، ولا يستفزه ذلك أن يغضب على عباده، بل سبحانه وتعالى هو الصبور، يحلم عن عباده حتى يمهلهم لعلهم يتوبوا، ولربما عفى عنهم سبحانه وتعالى وجل في علاه، هو الحليم. وينبغي لنا أن نتصف بهذه الصفة الحلم كما بينا، وبينا الأسباب الجالبة للحلم، وكانت عشرة أسباب تحدثنا عنها في هذا اللقاء الأخير قبل لقائنا هذا في الأسبوع الماضي. ومعنا اليوم أيضا من هذه المخارج الرفق، كما قلنا الحلم والرفق في مقابلة العجلة والطيش. على الإنسان أن يتحلى وقت الفتن بالحلم والرفق. تكلمنا عن الحلم ولنتكلم اليوم عن الرفق. ما هو الرفق؟ الرفق هو لين الجانب، لين الطبع في القول والفعل وفي أحوالك. يعني الإنسان أن يكون لينا سهلا في أقواله في أفعاله، أن يأخذ بالسهل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، إذا ما خير بين أمرين اختار أيسرهما شريطة ألا يكون إثما يعصى الله سبحانه وتعالى به. في الحديث ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وفي الحديث أنت رفيق والله الطبيب. أنت رفيق يعني أنت تتلطف بالمريض وتترفق به، والله سبحانه وتعالى يشفي ويعافي. يبقى أنت لا تشفي وأنت لا تعافي، لكنك تطبب. الطبيب معناه الترفق والتلطف بالمريض، والله سبحانه وتعالى يشفي. أحيانا يكون استعمال المشرط مع المريض دواء وتلطف، يعني الطبيب عندما يرى مريضه يحتاج إلى استئصال شيء، وجب عليه الآن أن يستعمل المشرط. المشرط في ظاهره عذاب، لكن في باطنه رحمة ودواء، فأحيانا تكون الشدة. لذلك يقول الغزالي رحمه الله، قال سفيان الثوري لأصحابه تدرون ما الرفق؟ سفيان بيسأل أصحابه طلبته وتلامذته ما هو الرفق؟ قالوا قل يا أبا محمد، قال أن تضع الأمور في مواضعها، أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه. ودي إشارة إنه لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرفق، ويجتمعان في قلب رجل، يجتمعان في قلب رجل. إذا كان الإيمان والكفر قد يجتمعان في قلب رجل، قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم، يبقى في كفر وإيمان لكن هم للكفر أقرب للإيمان. فالشدة واللين قد يجتمعان وتضع كل في موضعه. قال تعالى محمد رسول الله، والذين معه أشداء رحماء، أو شدة ورحمة، يبقى عنده شدة بس يستعمل الشدة في موضعها والرحمة في موضعها. أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يبقى في الأمرين. لكن لما يبقى الإنسان المحمود وسط بين العنف واللين زي ما في سائر الأخلاق، خير الأمور الإيه؟ الوسط. لكن الطباع هي بتميل إلى الحدة والعنف، عشان كده الإسلام حببنا في الرفق ودعانا وأمرنا به، لأن الطباع بتاعنا لما تسيبها لوحدها كده هي تميل إلى العنف غالبا وإلى الشدة. فيوم يجي الإسلام، مع أن الشدة دي أحيانا مطلوبة أحيانا، لما هي دي عندك أصلا موجودة بطبعك، فيدعوك لما هو يخالف الطباع ويأمرك به ويشدد ويكرر فين في الأمر، لأن هذا نحتاج إليه، لأنه ضد الفطرة والطباع، ضد ليه؟ الفطرة والطباع. الرفيق من أسماء الله تعالى، لكن علينا أن نعلم هذا الاسم في حق الله ماذا يعني. الرفيق ده لما نسمي به ربنا ونصف به المولى سبحانه وتعالى، ماذا يعني في حق الله؟ ماذا يعني في حق الله؟ قال لك الرفيق هو اللطيف بعباده، القريب منهم، يغفر ذنوبهم ويتوب عليهم. شو بقى الاسم في حق الله؟ عشان ليك دور بعد كده، دي معرفة نظرية كده انت عرفت، لكن في واقع عمل انت هتقوم به بعد ما هذه المعرفة. ايه هو؟ نعرف دلوقتي ما هو الرفيق. هو الذي تكفل بعباده عن غير عوض منهم، يكفلك ويرعاك ويحميك، لم يطلب منك عوضا على ذلك، يبقى رفيق سبحانه وتعالى وجل في علاه. قدر أرزاقهم، رفيق هو الذي هداهم لما يصلحهم ويقربهم وينصرهم على عدوهم ويعاملهم بعطف ورحمة وإحسان، ويدعو من خالفه إلى التوبة والإيمان. ده من ضمن الآيات للإنسان بتقطع قلبه سبحانه، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا الله، أي رفق هذا بعد هذا الكفر وهذه المحاربة لله سبحانه وتعالى ورسوله، إن ينتهوا يغفر. الإسلام يجب ما إيه؟ مهما فعل، قتل، زنى، سرق، فعل، أول ما يسلم كل ده ربنا يتوب عليه فيه، بس عليه أن يرد المظالم طبعا لأهلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما المغيرة بن شعبة جاءه وقد قتل 10 وجاء بأموالهم وقال أسلم، وكان كافرا، وقال أسلمت يا رسول الله، ودي أموال الكافرين جبتها لك، فقال له أما الإسلام فنقبله وأما المال فلا حق لنا فيه. رجعوا تاني لإيه؟ رجعوا تاني لأصحابه، ويقوم عم عروة يدفع دية الأسف، ما فيش حد، ما فيش دم راح حضره، لأن ده غدر، مش في حرب ولا في قتال، ده دم قتلهم غدرا، والإسلام لا يعرف الغدر، الإسلام لا يعرف الغدر. لما جه رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا تائبا، والنبي ويمد يده لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يعرض، لا يمد يده له، ويمد يده والرسول معرض، ينتظر أحد أصحابه، لأن الرسول أهدر دمه، ينتظر أحد أصحابه أن يقتله، الصحابة فهموش. وبعدين تدخل عثمان بن عفان فالرسول صلى الله عليه وسلم عقد مصالحة معه. فيوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هل أهم رجل منكم لما رآني أعرضت عن مبايعته ومد يدي، انت شايفني ما مدتش ايدي له وأعرضت عنه، فيش واحد فيكم فهم؟ فيوم واحد منهم يقول: يا رسول الله، ألا أومأت إلينا بعينك، يعني غمست لنا بعينك إشارة كده نعرف؟ قال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. مش إيه، مش نبي اللي يعمل كده، لأن دي نوع من الخيانة والغدر، والنبي ما يعرفش كده، وده تخلق للمسلمين. ويل لكل همزة لمزة. يبقى هو سبحانه وتعالى الرفيق المحسن في خفاء شديد. المحسن احيانا اشياء كثيره جدا ربنا بينعم عليك بها لا احد يشعر بها انت بس. المحسن في خفاء ايه؟ شديد سبحانه وتعالى، مع انه صاحب المنه. سبحانه وتعالى صاحب المنه والفضل، ومع ذلك يحسن عليك دون ان يشعر بك احد ولا يدري بك احد. مش اخينا اللي يدي جنيه واتنين جنيه ويمشي له اخبار ينقح في جيتوته رايح جاي. والله تعالى رفيق يحاسب المؤمنين بفضله ورحمته، والمخالفين بعدله وحكمته، لا يظلم احدا، يتابع عباده في حركاتهم وسكناتهم، ويتولاهم في تحلهم وترحالهم بمعية عامة ومعية خاصة. في معية عامة يعني معية الله مع كل الناس، كما قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا، دي معية عامة. أما مع المؤمنين وأن الله مع، دي بقى معية توفيق وتسديد وهداية ورشاد. إنما المعية الثانية معية علم وإحاطة، فيعلم ما يفعله أي أحد. أما مع المؤمنين فهو سبحانه وتعالى يوفق ويسدد ويهدي ويرشد سبحانه وتعالى وجل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المعية الخاصة بقى: يا غلام احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك. بالمعية الايه؟ دي المعية الخاصة. وفي صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال دعاء، هو دعاء الايه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة. هي دي المعية الايه؟ هذا من رفقه سبحانه وتعالى، وده دعاء مهم جدا نقوله يا اخواننا. يبقى الواحد إذا خلف أهله خلفه يبقى ربنا الخليفة في الأهل يحفظ أهله، وهو صاحب لك في السفر يحفظك في سفرك. أي رفق هذا؟ يا سبحانه وتعالى رفيق يجمع عباده الموحدين عنده في الجنة، وده رفق. ينشر لكم ربكم من رحمته ويجعل لكم مرفقة. تعرف المرفق اللي هي الجماعة والصحبة الصالحة، اللي هو رفيق سفرك ورفيق دربك. فمن رفقه سبحانه وتعالى أن يجمع الأحباب وأن يجمع الأصحاب، كما قال القائل: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. يبقى ربنا يجمعنا بهم. فمن الذي يجمعك بمن تحب؟ الرفيق سبحانه وتعالى. لذلك قالت امرأة فرعون: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وطلبت من الله سبحانه وتعالى الجوار قبل أن تطلب الدار. والنبي سيدة عائشة بتروي لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مؤثرا. تقول إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وهو صحيح قبل أن يمرض مرض الموت، يعني يقول لها: يا عائشة، لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ما فيش نبي هيقبض ملك الموت روحه حتى يري مقعده من الجنة ويخيره، ها ده ولا ده، ثم أفاق ثم يخير. فلما نزل به ورأسه على لما نزل به بقى الايه؟ المرض، مرض الموت، ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال: اللهم الرفيق، اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. قلت عائشة بقى بتقول إيه؟ إذن لا يختارنا. هو ده اللي إيه؟ هي بتقول بقى وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا. هو ده اللي كان إيه؟ شخص بصره إلى السقف ليرى مقعده منين؟ من الجنة. ثم خير فقال اللهم الرفيق، فاختار الرفيق الأعلى وهو صحيح. ده الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة، فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. طيب الدعاء بسم الله الرفيق، في دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة يعني طلبك، لما تحب تطلب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا بيقول إيه في الحديث، وما أحوجنا لهذا الدعاء في هذه الآونة، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق اللهم به. بدأ دعاء إيه؟ دعاء مسألة. وممكن نحن نستشهد بقول أصحاب أهل الكهف لما قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لأنهم أصلا قالوا قبل كده ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شطط، لن ندعو من دونه إلها، فمش ندعو أحد. وهم كانوا بيطلبوا أن ربنا يبسط لهم من رحمته ويبسط لهم رفقه، رفقه وما يسهل لهم به اجتياز هذه المحنة، وأن ييسر لهم أمورهم. طيب دعاء العبادة بقى هو ده العمل اللي انت هتقوم به. انت عرفت أن ربك رفيق ورسولك صلى الله عليه وسلم كما ستعلم بعد قليل رفيق أيضا، وكان من صفاته أنه رفيق بالمؤمنين رؤوف، ما هي رفق. ما الذي يجب عليك بعد ما علمت ذلك؟ عليك أن ترفق بعباد الله، أنت كعبد الله عليك أن تتصف بهذه الصفة، فأن تكون رفيقا مع عباد الله حتى مع العصاة، حتى مع العصاة. كيف؟ عليك أن تحب للعاصي التوبة وأن يغفر الله له، فإذا مات رأس من رؤوس الكفر حزنت. واحد يقول لي طب حزنت ليه؟ لأن نفسا تفلتت منك إلى النار. واحد يحزن ان في نفس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لما كان هو لما راح يزور هذا الولد الصبي اللي كان عند اليهودي، وراح وعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه، الولد بيبص لأبوه خايف، فقال أبوه ودي حجة كبيرة جدا، أطع أبا القاسم. لماذا أمره أبوه وهو ما زال على اليهودية أن يطيع أبا القاسم؟ أيأمره أن يطيع رسول الله ورسول الله على باطل؟ كان له حاشة. يبقى هو في قرارة نفسه يعتقد. لذلك لما ابنه شارف الموت خلاص أوشك على الموت والهلاك، وهو يحب ابنه أكثر من نفسه، أراد لابنه أن يموت على الحق، فقال أطع أبا القاسم. الشاهد بعد ما هذا الولد آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال رسول الله؟ الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. فبقى الواحد يفرح، هدي الرفق بقى، هو ده الرفق، انك انت مش قطر من العصاة وتفرح بكثرة العصاة لا، ده في حزن، في ايه حزن، وتتمنى، هذا من الرفق الذي ينبغي أن تتسم وأن تتصف به، أن تتمنى أن لو تاب الله أو تاب العاصي ورجع إلى الله، وتتمنى أن يغفر الله له ما كان، وتتمنى للكافرين أن يؤمنوا بنبيك ويتوب الله سبحانه وتعالى. إيه؟ هذا من الرفق، أن تكون ودودا لعباد الله، فتعفو عمن أساء إليك وتلين مع البعيد كما تلين مع أقرب الناس إليك. يبقى ده الايه الواجب العملي عليك أن تقوم به. طيب لو رحنا للقرآن الكريم نجد المولى سبحانه وتعالى يقول نبيه فبما رحمة من الله لنت، ما هو اللين هو الرفق، احنا لما عرفنا الرفق قلنا لين الجانب والطبع في القول والفعل، واختيار الأسهل واليسير ما لم يكن إثما. فربنا بيقول له إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول نبيه: فبما رحمة من الله لنت لهم. أي رحمة هذه يا محمد التي أرسلها الله في قلبك؟ ومحمد مش جايبها، ده ربنا حطها في قلبه. ليه؟ تعالى شوف كده المواقف اللي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وكيف قابلها. ما هو الكلام ده جه عقب الكلام على أحد، وما حدث في أحد؟ أول شيء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان رأيه أن يمكث في المدينة وأن يتحصن بها وأن لا يخرج في العراء ليقابل الكافرين. الشباب المتحمس قالك لا، لا بد أن نخرج، لا سيما اللي فاتته غزوة بدر ما حاربش فيها، مش عايز يفوتوا. قالك لا، ازاي هنجبن؟ لازم نروح ونقاتل. فالنبي عقد مشورة فوجد الأغلبية إيه؟ الأغلبية عايزة تخرج، فالرسول طرق رأيه ونزل على رأي الإيه؟ الأغلبية، مع أنه داخليا ما كانش مقتنع بهذا، لكن الأمر شورى. هذا واحد. وهم ماشيين في الطريق رايحين، يرجع ابن أبي بن سلوس بثلث الجيش. هذا اضطراب نفسي، يعني ما هو القائد هو اللي بيشيل كل حاجة. أنت كنت رايح عامل حساباتك على 1000، رجع 300، عامل حساباتك لازم بقى ترجع ايه انت كقائد، ترجع تدير تدبر الامر من جديد، والامر حالك انت خلاص، انت بتتكلم في اللحظات الاخيره. الجندي العادي ما يهموش الكلام ده، انما هو القائد شوف هتعمل ايه، ارجع. فكان ديت برضو عبء ثقيل جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحنا ونزلنا المعركه، يقول للرماه 50 من الرماه الزموا هذا اللي هو جبل الرماه المعروف عند مقبره احد هناك، الزموا هذا المكان، لو رأيتمونا تتخطفنا الطير، لو شفتوا كده احنا بنقتل ونذبح ما تسيبوش الصغرة دي. طبعا ده كناية عن ايه؟ عن أهمية المنطقة دي، حتة دي خطر جدا جدا، فاحموا ظهورنا ان احنا هنبقى في نشاط وفي اطمئنان طول ما انتوا حامين هذه الحتة. فلو رأيتمونا ما مرأيتمونا فإذ بهم، بعد انتهاء المعركة جزئيا جزئيا يتركوا المكان وينزلوا. وكانت الفجعة هو ده كان سبب الهزيمة الرئيس، خلي بالك سبب الرئيس مخالفة جزء من أوامر رسول الله، جزء بسيط قد كده تسبب في هزيمة نكراء قتل فيها خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل المغفر في وجنتيه وتكسر رباعيته ويجحش جنبه وركبته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، ألم شديد لدرجة نزيع النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل في هذه إيه؟ المعركة. شوف المواقف دي، وبعدها إيه؟ يعفو النبي ويصفح وما فهم، وبعدين إيه؟ مش بس كده، بل ربنا برضه يقول له إيه؟ فبما رحمة من الله أنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا إيه من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم، ها برضه وشاورهم لسه تاني وشاورهم في الأمر، ما تتركش برضه المشورة. ده رفق ولا مش رفق؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى إلى من؟ إلى فرعون. مين فرعون ده؟ فرعون ده ما حدش كان زيه، ده كان بيقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذا هو فرعون، فكان فظا غليظا. طيب هل هذا الفرعون ده محتاج برضه قوة؟ ولذلك لاحظ في آيتين في القرآن متشابهتين إلا لفظة واحدة بس، في سورة يوسف ربنا سبحانه وتعالى يقول ولما بلغ أشده، لا ما فيش هنا واستوى، في يوسف ما فيش واستوى، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وكذلك نجزي المحسنين. في سورة القصص لما جاء عن موسى بقى يتكلم ولك فلما بلغ أشده ها واستوى، هنا واستوى مع موسى واستوى. ليه؟ لأنه مش رايح لحد عادي، ده رايح لفرعون، فلازم يبقى فيه في قوة واستوى يدل. يبقى إذن طيب مع ذلك ربنا يأمر يقول له إيه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان يعني جاوز حدوده، خلاص وصل به الدرجة أنه يدعي الألوهية والربوبية ويدعي الملك له من دوني، طغى. طب يا رب اللي طغى ده ومين اللي يصف الطغيان؟ أنت؟ ده لما اقول لك واحد طغى يبقى على قدي، بتكلم على قدي طغى بالنسبه لي بالنسبه لحدودي ورايي. امال مين اللي بيصف الطغيان بقى المره دي؟ الله، ده ربك اللي بيصف بقى. يبقى اذا الطغيان بقى مش مقياس، لا ده خلاص ده عدى انه طغى. ومع ذلك فقول له قولا يا ربي لينا لينا يا رب، ده قال انا ربكم الاعلى وقال كذا، وانت يا رب سبحانك اللي بتقول انه طغى وبعدين تامرني ان اقول له قول لين لعله يتذكر او ايه؟ طب يا رب هل انت تعلم في علمك ان فرعون هيتذكر او يخشى، ولا في علمك انه لن يتذكر ولن يخشى وسيموت غرقا كافرا في اليم؟ سبب امال ليه الشغله دي؟ لا مش عايز يعرف موسى، عايز موسى يدخل وكل قناعه ويخش بكل طاقته وكل قوته في الرفق واللين بان الله سيهديه. مالكش علاقه انت بالعلم، انت عليك بس تاخدها شوف ربك سبحانه وتعالى عشان يعلمك انك ايه كلك رفق وكلك لين، وتفني جهدك في اللين والرفق في استعمال ايه قولا لينا لعله يتذكر او ايه او يخشى. ليه؟ اديله الحجج بتاعك، اديله البراهين، اديله فسحة ان هو يشوف اياتك وحججك وما عندك، لا تبادره بعنف وغلظة. ليه؟ النصح الثقيل، النصح ثقيل بطبيعة حاله. الامام الشافعي يقول لك ايه؟ تعاهدني النصح في انفراد وجنبني النصح في الجماعة، فان النصح نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. فالنصح ثقيل بطبعه، فلما يكون النصح ثقيل فلا ترسله كالجبل ولا تجعله جدل. يبقى ما ترسلوش بقى زي الحجر كده عمال تنزل ايه الاقيل. فاذا كان النصح ثقيلا فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. يبقى لازم بايه؟ لازم بليل. ليه الراجل ده ألف ما فيه وأحبه فلا تخرجه منه بما يكره. راجل قاعد على العرش مستوي، وده بيدينا أدب التعامل مع من هو أكبر مني سواء كان سنا وضعا أي شيء. يبقى فيه إيه لغة؟ أنت لما بتعامل ابنك غير لما بتعامل أخوك غير لما بتعامل مين؟ أبوك. كل واحد له إيه؟ له نطاق حديث. ابنك بتعامله بنوع من الحزم والشده عشان يرضه ايه وقارك ما يروحش، اخوك بتعامله بنوع من اللين والتلطف، والدك بقى بتعامله بنوع من الخشوع والذل. ها بنوع من الايه؟ كل ما ترتقي كل ما وهكذا. ودي سياسه، ودي سياسه، ده حتى الاطباء استخدموها في الطب، اسمها سياسه البرشمه. تسمع عن سياسه البرشمه؟ الدواء المر العلقم طبيب مش عارف ايه يوم يغلفه في شيء ايه؟ والاغلفه جت من هنا. الدواء مر ما اقدرش بتاع كده، يوم يغلفه لك في حاجه عشان بس تعدي منطقه التذوق، وبعد كده يعمل اللي هو عايزه بقى، مش هتقدر انت بحاجه. معده دي حماله اسيه. حماله ايه؟ اسيه، حط فيها زي ما انت عايز، بس توصل اهم حاجه هتوصلها لها منين؟ من هنا، فيوم يغلفه لك، ودي يغلف لك الموضوع. فالحق مر. للأسف الحق إيه؟ مر. وأهل الباطل لا يقبلونه بسهولة. بس أنت مهمتك يا صاحب الحق أنك توصل الحق بإيه؟ أصحاب الحق يقبلون النصيحة على أي حال، لكن يزدونها ويقدمونها في أحسن حال. صاحب الحق يقبل نصيحة على أي حال. أصلا الحق ضلتي، الحق ضلتي في أي مكان وجدت أدور عليها، حتى لو وجدتها عند كافر، حتى لو عند كافر ما يمنعش أخذها. فالحق ضالة المؤمن حيثما وجده أخذه. فأنت تدور على الحق وزي ما تجيلك. أنت بقى لما تيجي تقدم الحق ينبغي أن تقدمه في أحسن إيه؟ خذ القاعدة ديت، نقبل النصيحة على أي حال لكن لا نسديها ولا نقدمها إلا في أحسن، إلا في أحسن حال. فرب هذا هو. وذلك شو بقى الرفق اللي كان يتحلى به النبي الله صلى الله عليه وسلم؟ يتلو قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ف فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يعني اغفر للعصاة يا رب. ويقرأ قول عيسى عليه السلام، ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قول عيسى عليه السلام اللي هو ايه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. يا رب أنت مش هتغفر لهم عن ضعف، عن عزة وحكمة. فيعني ايه؟ قول كده يتضمن الدعاء بالمغفرة. فبكى رسول الله، بكى، فأرسل الله جبريل، يا جبريل انزل اسأل محمد والله أعلم بعبده ونبيه، اسأله لماذا يبكي؟ قال أبكي على أمتي. إذا كان إبراهيم بيستغفر العصاة، وإذا كان عيسى بيستغفر العصاة، أمال أنا أمتي؟ أمتي يا رب. قال بشره يا جبريل أن سنرضيه في أمته ولا نسوءه فيها أبدا. إنا سنرضيك في أمتك يا محمد ولن نسوءك فيها أبدا. ده تعتبر إيه؟ مش رفق من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة؟ رفق من رسول الله. وعائشة لما تسأله تقول له يا رسول الله هل في يوم جه عليك كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال لها لقد لقيت من قومك ما لقيت، لقد لقيت من قومك ما لقيت. وحكى لها عندما عرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد قلال فلم يجبه لما أراد، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف حتى رموه بالحجارة وأدميت قدماه. من عجيب ما قرأت إن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يضربونه بالحجارة في قدمه فقدمه تدمى فيتألم فيجلس، فيأخذونه ويقيموه ثم يدفعونه حتى يمشي حتى يربو بالحجارة مرة أخرى. ومع ذلك لم أفق إلا وأنا بقرن السعالب وقد أتاني جبريل ومعه ملك الجبال، السلام عليك يا محمد وعليك السلام، إن ربي أمرني أن أأتمر بأمرك فيهم. شوف أنت عايز إيه وأنا تحت أمرك. ملك الجبال، مكة دي كانت إيه؟ بين جبلين اسمهم الأخشبين، يعني يعمل كده مكة دي ملهاش أثر خالص، بس كده جبلين يقول وده ملك الجبال، الجبال بين يديك كحب الأرز بين يديك. شوف الرز بين يديك كده تعمل فيه ايه؟ هو الجبال عنده كده تشيل دي حطي ولا أي حاجة. فكان سهل جدا، يبقى الأخشبين خلصت. قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. رفق ولا مش رفق؟ رفق. ولما جم قالوا له دوس أبت إن هي تأتي وتسلم فادعوا عليها يا رسول الله، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي إيه؟ وأتي بهم. ده نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويبقى تعالى نشوف بقى، ننتقل إلى الرفق من خلق النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني مع اليهود لما يقول له السلام عليك يا محمد، فتقوم السيدة عائشة تغضب وتقول إيه وعليكم ولعنة الله وغضب الله. فقال يا عائشة مهلا مش كده، مش إحنا مش كده، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ قال ما قلت؟ قلت. قال بسم الله قلت وعليكم، فزي ما قالوا أنا بقول ويستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. خلص ردتها لهم من غير ما فحش بتاع، وأنا هم عمرهم مهما يقولوا لا يستجاب. فأنت برضو لو حد فحش عليك كده قول له عليك وخلصت. والظالم لا تقبل دعوته فين؟ في المظلوم. هو من اللي يقبل دعوته؟ هو ظلمك، ربنا يتقبل منه؟ لا. وهكذا. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنجشة، ده كان صحابي كانوا في غزوة من غزوات ماشيين، وأنجشة كان بينشد وصوته جميل، وكان بعض النساء راكبين فوق الجمل وهو بيقول الجمل بتتفاعل مع صوت أنجشة الجميل فتتعب الايه النساء اللي موجودة فوق، فيقول له يا أنجشة يا أنجشة رويدا سوقك رفقا بالقوارير. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترفق بالنساء لذلك بقى النساء تسجد للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لما كانوا قاعدين حول النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه عن الدين، وسمعوا عمر، سمعنا عمر بالباب، كلهم دخلوا استخبوا. فدخل عمر لقى النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك، قالوا أضحك الله سنك يا رسول الله، على ما تضحك؟ قال أضحك من أمر هؤلاء، كنا يسألني فلما سمعنا صوتك اختبأنا. كل واحد شفت لها حتى استخبت فيها، فقال أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله، يهبني يهبنني ولا يهبنك، أنت أحق أن يهبنك يا رسول الله. وبعدين نادى عليهم بقى، شوف بقى اللي شوف الفرق بقى، يا عدوات أنفسهن، أنتوا هي عدوة نفسك، أنتوا هي، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ قالوا إيه؟ أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. رسول الله عنده إيه؟ رفق. لما عمر إيه؟ شديد، عنده غلظة، لما رسول الله رفيق صلى الله عليه وسلم. والحق ما شهدت به الإيه؟ واحد يقول الأعداء، لا النساء بقى. ها هو صلى الله عليه وسلم يرفق بالجهال، الجهال يرفق به النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد لما يكون طبعا الجهل يعني إيه؟ يعني مش عارف حكم معين، مش عارف مسألة معينة وقع فيها، فلا تنهال عليه بقى، ما تنهلش ايه عليه. ولذلك بعض اخواننا لما يجي مثلا واحد بطفل المسجد مثلا، والطفل بيتشقى شوية، ماشي غلط، والولد عمال يعمل كذا كذا كذا، غلط، انا معاك غلط. طيب الحل ايه؟ ان احنا نيجي، طب تعالى بقى شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عمل ايه مع اكتر من كده. جاء اعرابي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بتصلي، وده مخد له جنب كده ويتبول في جانب المسجد. طبعا الصحابة خبلك كانوا زي حالتنا لسه، فخلتهم الغزو، كل واحد بقى طالع بقى اللي ربنا مقدره عليه، اللي ماسك عصايه قدامه والماسك جلده، ورايحين هيجيبوه ايه ارضا. قلت له بس تعال، كل مكان تعال، ما حملك ان تفعل هذا في مسجدنا؟ في كلام بقى الرفق بقى، ايه اللي حملك انك تعمل كده في مسجدنا؟ فيقوم بقى يعزوه العرب بقى، يعني جاهل بالحكم. قال والذي بعثك بالحق ما ظننته والصعودات، يعني ما انا فكرت ان هو الصحراء شيء واحد، فاحنا بنعمل كده في الصحراء، ما ظننته والصعودات الا شيئا ايه. فالرسول قعد فيه، لا لا لا، قال له لا، ده طالما تحوط عليه كده، هو كان جزء من صحراء، انما يوم ما تحوط عليه واعلنا ان ده مسجد اصبح له حرمه ايه معينه، بقى له احكام معينه خلاص، مع ان الصحراء ايه هو جزء منها، لما اصبح لده حكم ايه معين. ويوم يعلم، فيقول الراجل بقى، يقول ما وجدت معلما افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرفق لما جه صحابي تاني عطس في الصلاه، عطس وهو بيصلي، فقال الحمد لله. كان الكلام مباح في الصلاة أساسا في الأول خالص، كنت ممكن تصلي وتكلم اللي جنبك، واللي جنبك يكلمه وترد عليه، ولو معاك محمول تتصل بزوجتك، تعملت ايه النهاردة في الأكل، وهكذا. إنما جاء خلاص انتهى الكلام ده، كان في تدريج في الايه، الصحابة ما كانوش لسه عارفين يعني ايه صلاة، احنا طالعين واحنا لسه الواد عنده سنتين ثلاثه عارف يعني ايه صلاه، وبيجي الجامع وبيقف في البيت يصلي، ما انما دول ما تلاقي 50 سنه و40 سنه و30 سنه ما يعرفش يعني ايه، ما يعرفش يقف كده ما يكلمش ولا القران وانت ما يعرفش. فكان ايه العمليه ايه، اقف واتكلم عادي، بس اقف صلي قول ماشي ممكن تتكلم لجنب حبه حبه، لما خده لا امنع الكلام بقى وناجي ربك بس. ولذلك ايه، ان صلاتنا هذه لا يصح فيها من كلام الناس شيء، كان يصح انما دلوقتي لا يصح. وذلك سمي الطواف صلاه، غير انك لا تتكلم فين في الصلاه. فكان الامر الصحابي كان جاهل بالحكم، ما كانش عارف، كان ظنه، فلما جه كان الحكم اتغير، بس ما هو ما يعرفش، قعد بيصلي فعطس، قال الحمد لله، وعمال يوصلهم بقى حد يقول له يرحمك، فلا ايه كله بيوصله كده. فقال في ايه سبحان الله، فلقى كل عمل ايه اللي يعمل له كده، ما كانش دي بقت للنساء ودي للرجال، يعني المهم اعمال، هو حس ان هم ياكلوه. فجه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلق قال له تعالى انت ليه عملت كده، قال له في ايه مش كان، قال له لا لا خلاص الحكم ده اتنسخ، ان صلاتنا هذه لا يصح فيها من كلام الناس شيء. فيقول إيه؟ والله ما وجدت معلما ولا هاديا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ فأنت لما أحد يقع فيك في حكم لا تعامل الناس بما انتهيت إليه من علم، ولكن عاملهم بما ابتدأت به من جهل. ما تعاملش الناس باللي انت انتهيت به من علمك، يعني كل الناس بقى علماء ولازم كل الناس يعرفوا وكل الناس يفهموا وكل الناس، لا لا مش لازم كل الناس. مين قال كده؟ انت لا تفهم في كل شيء، في اشياء ابسط اشياء قد تقف امامها عاجزا جاهلا، بدليل لو ماسوره تسدد عندك في البيت وانت معاك دكتوراه بتعجز امامها وتقف تعرفش تعمل فيها حاجه وتعقلن عليك حياتك، وممكن بقى السباك يجي يحط رجل على رجل كده ويتقبر عليه وانت واقف قدامه. طب عشان خاطري معلش دلوقتي اقول لك مانيش فاضي، طب لا عندي شغل، ابوس ايدك، طب خد اللي انت عايزه، طب اتصل كده بيا بعد نص ساعه واشوف كده ظروفي عامله ايه. يا نهار ابيض بمنظرك عامل ايه؟ مش كده بيحصل؟ مش بيحصل؟ كل واحد دكتور في مجاله، انت دكتور في مجالك، هو برضه كده بيسمي نفسه النهارده اللي بيصلح الازاز النهارده بيسمي نفسه دكتور، وسباك دكتور، ولا حدش احسن منه، وهو فعلا كده، هو في مجاله دكتور، معاه دكتوراه في مجاله. مين اللي اداها له؟ انت مالكش صالح، اللي اعلى منه اداها له، اهل الخبره اداها له، انت حر. وجعلنا بعضكم لبعض سخريه، سخريه يعني ايه؟ كله بيتسخر للكل، فانت ما ايه؟ ما تتعالاش على حد ولا انزل حد، عامل الناس بالرفق، عامل الناس باللين. برضو عشان ما يفوتناش، انا عارف ان احنا طولنا، بس الرفق في العباده انت مامور برضو انك ترفق بنفسك، لان ديننا يعني لا يشدد دين احد الا غلبه. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص جاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا اصومن النهار ولا اقومن الليل، كل يوم صايم. فالنبي قال: لا، صم وافطر ونم وقم، صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشرة أمثالها، ثلاثة أيام اضرب في عشرة بثلاثين أكنك صمت الدهر كله. قال له: لا لا لا، أنا أطيق أكثر من ذلك. قال له: طيب، صم يوما وأفطر يومين. قال له: لا لا لا، أطيق أكثر من ذلك. قال له: صم يوما وأفطر يوما. قال: أطيق أفضل من ذلك. قال: لا، أفضل من هذا خير الصيام، صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوم. تعرف بعد ما كبر السن بيه قال إيه؟ ليتني أخذت رخصة رسول الله واكتفيت بثلاثة أيام. خلاص ندر على نفسه ولازم يوفي، انتهت. وقال: ليتني قبلت إيه؟ ده الرفق برضو إيه؟ في العبادة. بيقول إيه؟ لأن أكون قبلت ثلاثة الأيام أحب إلي من أهلي ومالي. أيضا في إمامة الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من أما قوما فليخفف، فإن منهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيفما شاء. لما تصلي إمام بالناس فعليك إيه؟ راعي الظروف بتاع الناس دي. لما الصحابة حبوا يواصلوا في الصيام، الرسول كان يصوم يوما صلى الله عليه وسلم، كان يصوم يوما واثنين وثلاثة بيصل دون أن يفطر. الصحابة لما حبوا يعملوا كده قال لهم: لا، لستم كمثلي، إنما أبيط يطعمني الله ويسقين. فرفق بهم في العبادة. الرفق بالحيوان يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما دخل حائطا لرجل من الأنصار فرأى جمل، النبي شاف جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه. الجمل أول ما شاف رسول الله حن رسول الله وبكي، دمعت عينه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومسح ظفراه. تعرف المكان اللي بيعرق كده من الايه؟ من الأفة. مسح كده على ايه؟ على المكان بتاع العرق كده، وقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء رجل من الأنصار فتى وقال: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله له: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة؟ التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، يعني بتتعبه، شكى إلي أنك بتجوعه وبتعذبه، بترهقه فين؟ في الشغل. بل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرفق بالحيوان كان سبب لدخول الجنة. راجل كان عطشان لقى بئر نزل شرب، فلما صعد وجد كلبا يلهث من العطش فقال قد بلغ منه ما كان قد بلغ مني. ده نفس اللي بتاع كده، فنزل إلى البئر وملأ خفه، قلع الخف بتاعه وملأه ماء وهو طلع ووضعه في فمه، مسكه بإيده كده عشان يطلع البئر، ثم قدمه للكلب يشرب، فشكر الله له فغفر له. وامرأة تحبس سرة تدخل فيها الايه؟ تدخل فيها النار. هذا هو ديننا إخواني الكرام، الرفق بيعينك على أنك تشعر بالآخرين. وجزاء الرفق في هذه القصة العجيبة عن عائشة، نختم بها بقى عن عائشة رضي الله عنها، قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات. امرأة مسكينة جت ومعاها طفلتين، ادت لهم 3 تمرات، كل واحد تمرة، هي تمرة البنت. فأخذت المرأة تمرة وأعطت كل بنت من بنتيها تمرة، فالبنتين كل واحدة فيهم أكلت التمرة من شدة الجوع، وبصوا للتمرة اللي في بق مين؟ أمهم. فقامت أمهم أسمها نصين ووضعت هذه ووضعت هذه. عائشة شافت المنظر ده وقعدت تبكي. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يجده على هذه الحال فحكت له، قال أي شيء أعجبك يا عائشة؟ تعجبت من هذا؟ إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. أنت شايف التمرة ده ليه سميتها نصين؟ ربنا أوجب لها بها بالتمرة الجنة أو أعتقها بها من، نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. الخير كل الخير في الرفق إخواني الكرام، والشر كل الشر في العنف والشدة والغلظة والفحش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يقينا شرها لا يقي شرها إلا هو. نسأل الله أن يجنبنا وبلادنا وإخواننا في كل مكان مضلات الفتن، وأن ينجينا من النار. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.